السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الآية 69 والآية 70 يقول تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. بداية، ما معنى إما تثقفنهم؟ تثقفنهم، إما تثقفنهم يعني إما تلقينهم، إما تصادفنهم. فشرد بهم، التشريد في اللغة تفريق يدل تفريق على اضطراب، يعني بعبارة ثانية شرد بهم من خلفهم، يعني افعل بهؤلاء فعلا بحيث يتفرق من هو خلفهم، افعل بهؤلاء فعلا بحيث يخاف من يكون خلفهم أن يتقدم، أو كاحتمال آخر نذكر، يعني إذا أسرتهم فافعل بهم ما لو عرفه من هو خلفهم من الأعداء لخاف أن يتقدم. هذه هي الفكرة. فشرد بهم. طبعا والآية بحسب سياقها وبحسب الظاهر تتحدث عما لو كان هناك عهد وصلح وهدنة حربية مع الكفار، والشاهد على ذلك لاحظ قوله تعالى مما يسبق هذه الآية، هاتين الآيتين ومما يلحقهما. من خلفهم؟ مش من خلفهم، من خلفهم، يعني شرد بهم الناس وراهم. لاحظ الآيات: الذين عاهدت منهم، الآية 56 قبلها الآيتان، ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، هؤلاء فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. إذن المسألة لا تتكلم بشكل عام، الآن أنا سويت معاهدة مع القوم الفلانيين على أساس ما في حرب، كل شوي بيقلبوا، هول بيقلبوا كل مرة، في معركتك الآتية معهم شرد. بتعملن حالة ردع، بتعملن رسالة وحالة من الردع عرفا وعقليا، هذا واضح انه التفتوا، تقلبوا نخرب الدنيا عليكم، شايفين شو عم نعمل فيهم، بنكل فيهم تنكيل لأصحابكم اللي عم يقاتلونا، انتوا جماعة نحن معاهدين نحن وياكم، انتوا عم تنقضوا العهد. هاي الآية الأولى. قرينتها الآية اللي قبلها، آية 56 من سورة الأنفال اللي قريتها: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون. الآية الثانية: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إذا خفت من قوم خيانة، يعني جماعة معاهد أنتوا يا هون وخيفان يقلبوا عليك، يقلبوش عليك، يضلوا معك يضلوش معك، يعني بعبارة ثانية صار في أمارات للخيانة ونقض الميثاق والعهد من قبلهم. شو بتعمل؟ بتروح بتقاتلهم دغري؟ بيقول لك لا، فانبذ إليهم، يعني بعقلهم خبر. عقلهم خبر وتهديد، يعني ألقي إليهم خبر. انبذ إليهم يعني ألقي الخبر إليهم.
رد
الحجرة. نعم. ليش انبذ إليهم؟ حتى أنت إذا بدك تعمل لك شيء إجراء من معاودة الحرب أو من القيام ببعض الأعمال، حتى تكون أنت شو عادل فيما تقوم به. انبذ إليهم على سواء، على عدل. يعني بعبارة ثانية، أنت حتى إذا لاحت علائم الخيانة لا تستطيع أن ترتب أحكام الخيانة مباشرة وتشرد بهم وتفتح الحرب مجددا، بل ترسل إليهم مبعوث: يا جماعة ترى كذا كذا كذا، شو قصدكم؟ تريدون فض المعاهدة؟ أهلا وسهلا. تريدون البقاء على المعاهدة؟ بلا هالحركات، كما يحصل عادة بين الدول.
النبي علم بالخيانة،
علم بالخيانة، خلص هولي شرد بهم، شرد بهم من خلفه. ولذلك الآية الأولى نزلت بمين؟ ببني قريظة من اليهود، طبعا مش مختصة فيهم كما نذكر عدة مرات. فإذا في هاتين الآيتين حديث حربي حول ماذا؟ حول المعاهدات وحكم من ينقض المعاهدات، ماذا نصنع معه؟ الآيتان 71 و72، وهي آيات تأتي بعد هذه الآيات في سورة الأنفال أيضا. اتفضل.
كان النبي عارف أنه بده ينقض العهد مثلا،
إيه؟
هو ينقض العهد ومثلا يحاربهم، عشان إذا فعل هيك حيقولوا ما حتهمون أنت، يعني أنت نقضت العهد أولا، بدون أنا عارف.
لا، هني مرة بينقضوا العهد فعلا، يأتي حكم الآية الأولى شرد بهم. مرة النبي بحسب النبي بحسب علمه بيعرف من حينقضوا من مش حينقضوا، بس هو إنما أقضي بينكم بالبينات والشهود، مش هيك؟ أنا ببني على الظاهر، على ظاهر الحال. هلا الناس بتيجي تطلع بتقول لك هولي يا اخي عم يعملوا حركات مستفزه، مش واضح شو قصدهم منه، فشو بيجي بعمل؟ بفتح الحرب عليهم ولا بنتظر شوي؟ النبي عم يقول انبذ اليهم، بعث لهم واحد، بعث لهم جماعه، بعث لهم مبعوث، وفد، شو قصتكم؟ شو بدكم؟ اعمل معهم اتصال حتى تخبرهم انه انا ارى هذه التصرفات، إذا كان مرادكم منها معاودة الحرب أن يفتح حربا. ما بيفتح حرب ابتداء، يعني نحن ما بننقض من طرفنا العهد والميثاق ابتداء، نلتزم بالميثاق، من ضمن نذكر 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 نذكر، آخر شيء بنرجع نفتح. هكذا تقول الآيات. الآيات التي بعدها الآية 60 و61 من سورة الأنفال أيضا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. في هاتين الآيتين قاعدتان مهمتان جدا في باب الجهاد. القاعدة الأولى، وهي قاعدة من الواضحات العقلائية والمنطقية والعقلية، أن الجهاد ليس وليد الساعة، ما بيروح الواحد بباب الجهاد وباب القتال حد منه في عدو يجي بيقول أنا لا بدني قاعد بس يجي وقت الحرب بصير بدي جهز سلاح بصير بدي درب المقاتلين بصير بدي أعمل كيف. وإنما الصحيح أن يكون الإنسان بهذه الطريقة أن يعد وأعدوا لهم ما استطعتم ظاهرها العموم مش هيك؟ كل ما يستطيع الإنسان يعده من القوة ومن رباط الخيل. ما هو هدف هذا الإعداد؟ لاحظ الآية ترهبون به حتى أنت شو تشكل حالة رادلة. هنا يا أخوان الإعداد العسكري وإظهار القدرة والدولة تعمل مناورات والعسكر يعمل مناورات ويصوروا هالمناورات هذا مش عمل سفهائي مثلا هذا قبة العمل العقلائي وقد حثت عليه الآية لا إن هذا هو اللي بيردع العدو. لما تحدث عن قدرته لما أعمل مناورات عسكرية بالرصاص الحي بالصواريخ البالستية وبنش عارف شو لا حتى وسط الرسائل للعدو انه ترى التفت اي غلطة نحن جاهزين بهذا النحو. فاذا هذا الاعداد امر مطلوب جدا والاعداد له جانبان القوة ورباط الخيل. القوة عبارة مطلقة عبارة مطلقة كل قوة في كل مجال في المجال الفكري هذا عدة قوة جيش وفكرية في المجال الإعلامي هذا يا أخوان في المجال الإعلامي نحن قد نغفل عنه ونفكر أنه نحن بس ذهنا هلأ عنا حرب إعلامية ومجال إعلامي ومشاكل. في زمن النبي صلى الله عليه وآله كان يأخذ معه من الشعراء والبلغاء إلى المعركة كانوا يوقفوا بالمعركة على جنب شغلتهم شو يعملوا يحمسوا الجند شغلتهم شو يعملوا يقولوا شعر ويخوفوا الأعداء شاعر وبتوزيع الغنائم بيطلع له قصة هذا مش انه يعني بخصص النبي ويهتم فيه يعني هذا أمر في غاية الأهمية. وهناك بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله طلب من بعض المسلمين أن يذهبوا ويقتلوا بعض الشعراء عند الأعداء قد ما عم يشكلوا خطر على المسلمين بطريقتهم بأسلوبهم. فإذا إعداد القوة في كل الجوانب. هلا نحن بعالمنا أنت بكل وضوح بتفهم أنه والله بس يستلقاء بقلون واجبكم مثلا تشتغلوا بالذكاء الاصطناعي أو أنتوا تعملوا شيء مستقل أو لا من أي باب. أول الله يخيل إيران كل يوم والتاني بيطلع فلان بيهدد فلان بيعمل مناورة وبيكشفوا عن سلاح جديد ومدينة صاروخية تحت الأرض ولا من هذا الباب. وبحسب الظاهر يا إخوان إظهار القوة يردع التهديد ورفع السقف يردع. طبعا بده يكون العدو معتقد أنه عندك شيء ولذلك بتظهر شيء من القوة مش انه انا بس بهدد على شيء قاضي هو سلاح رابع انه صح حتى بالعالم سلاح رابع.
ليش ما بيجوزوه
هي بتخليها بالاخر يعني انت حسب ما فهمت بحسب حسب ما فهمت بحسب الظاهر انه مسألة النووي القدرة موجودة والتفعيل يحتاج الى ايام هيك بهذا النحو. على أساس القائد عنده وجهة نظر بحسب الضوابط الشرعية إنه هالأسلحة الفتاكة جدا وكذا إنه نحن ما مضطرين إلا وقت الحاجة نعم نصنع بهذه الطريقة. فإذا الأساليب متنوعة ومعددة متعددة جدا لإعداد القوة التدريب التأهيل المستمر الدورات رفع المستوى بكل المجال الإداري الثقافي المعنوي المعرفي كله هذا مطلوب لأي واضح وأعدوا له. ويمكن واحد يقول أنه أنا بتمسك بظهورة يجب الإعداد، يجب إعداد القوة للأعداء دائما. أصلا أنت يمكن دراستك في الحوزة، تنميتك لبعض المهارات، إعداد بهذا السياق. شو هي؟ الإعداد، إعداد
يعني أعدوا لهم ما من شأن
يرعب ولا تأخذ من يرعب. لا لا في إشكالية إيه؟ بعض معنى أخوين بس يعني بجازة عم يقول بالتفسير إنه ما من شأن مش ما من شأن ما هو فعلا يرعب. ترعب من الرعب. فأنتوا هلا معكم شيء يرعب وفوتوا المسلمين. ولكن يجاب عنها أن ترهبون بحسب ظاهرها هم بمعنى الغاية. وأعدوا لهم لما يعني كأنه لكي ترهبوا، يعني غايتكم من الإعداد أن ترهبوا، ولم يؤخذ فيها أن يكون مرهبا بالفعل. يعني بالصياغة ما قالت الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ما يرهب عدو الله، قالت ترهبون به، يعني غايتكم هدفكم أن ترهبوا به عدو الله.
حتى من شأن يرهب مرة تعلم مرة
بالفعل لا من إذا بالفعل ساعتها إذا ما بيرهب بالفعل الأعداء بلا ما تعدوا
ومن شأنه
إذا من شأنه ما حتقوله محلولة. لا لأنه إذا من شأنه أي قوة من القوة من شأنها أن ترهب الأعداء، إلا إذا يقول هذاك أنه لا هذا الإعداد البسيط ليس من شأنه. هلأ بخصوص إسرائيل أنت مثلا الصواريخ والمسيرات من الواضح أن من شأنها أن ترهبها وترهبها بالفعل، فإعدادها وإظهارها وإبرازها وكذا هذا يرهب إسرائيل ويردعها، والشاهد واضح بلدنا 17-18 سنة ردعت إسرائيل عشوية الطيران بطل يطلع عشوية، يعني لا ضل يطلع الطيران بس في مستوى معين من الردع تحقق في مقدار جدا كبير. بسبب شو؟ بسبب القوة. انت اذا ضعيف ما الله يرحم السيد رحمة الله عليه كان يعبر عن هذا، لأنه أنت خاصة تعيش بين أعداء لا ليس لهم دين، ليس لهم مبادئ، ليس لهم شيء. الرعب هو اللي بينفع معهم، القتل هو اللي بينفع معهم، القوة هي اللي بتنفع معهم. قل لي هلأ ضلك بالدبلوماسية من هلأ لبكرة الصبح، من هلأ لآخر عمره، شو حصلوا بالدبلوماسية؟ ما بتحصل شيء بالدبلوماسية مع هؤلاء الأعداء. الملفت في الآية الأولى رباط الخيل، ما المراد برباط الخيل؟ بيقول المصنف واحدة من اثنين، أو نفس الخيول أو مكان وضع الخيول. كيفما كان المراد من رباط الخيل يعني الآليات، هيك الآليات اللي من شأنها شو تخوف العدو. لك العدو هو معنى ألف فرس، شو ألف فرس هجموا لينا بدعوسونا بالأحصنة، أو بيقول لك مثلا عندهم أبصر كم دبابة، عندهم أبصر كم طيارة، عندهم أبصر كم كذا من أنواع السلاح مثلا لهذه الغاية. الملفت في الآية يا أخوان شو هو؟ وآخرين من دونهم لا تعلم. أنت في بعض الأحيان يكون هناك عدو قد أبرز لك العداء وأظهره. هلا إسرائيل أبرزت العداء لنا وأظهره، ولكن قد يكون هناك أعداء آخرين بيشتغلوا معك دبلوماسية منافقين، إنهم في الحقيقة لا يقلون عداوة عن عدوك الظاهر. هؤلاء من خلال إعداد القوة ترهبهم كما ترهب العدو الظاهر. ذاك عدو الله وعدوكم، هذا العدو الواضح الظاهر البين المعروف إن هو، ولكن هناك قوة أخرى عدوة غير ظاهرة العداء، منافقة تلعب، هؤلاء بالطريق من رعبه من رهبه. فأنت أعد القوة لترهب كل من له عداء ولو في قلبه للمؤمنين وللمسلمين، تعمل حالة توازن وحالة راجع بحالة قوة كامنة ممتاز بيكون وضعك حينئذ. نعم هذه الآية الأولى. وفي الآية الأولى كلام لطيف: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم. الآية تلفت إلى مسألة جدا جميلة، أنه التفت. يمكن واحد يطلع معه يعني كأن هذه دفع دخل مقدر سيد، يمكن واحد يطلع معه إسا كل شيء بك تصرفه على الإعداد، كل شيء بك تصرفه على الإعداد، كل شيء على الإعداد. يقول له يا أمي هذا في سبيل الله، هذا من أجل الدفاع عن دين الله، هذا من أجل الدفاع عن حرمات الله، من أجل الدفاع عن المؤمنين والمسلمين، هذا في سبيل الله. فما تدفعه يوفى إليك، يوفى إليك إما أن الله يرزقك عوضا عنه، وإما أن يوفى إليك أجره، والله لا يظلمك في هذا، وإنما أنت تؤدي تكليفا من التكاليف حينئذ. ممكن في الدنيا والآخرة معه، يعني في جامع بينهما، يعني الله يوفي إليك. طبعا هنا يا أخوان شبهة تأتي عادة إلى الذهن، وهي شبهة شو؟ تحديد الأولويات. كل واحد منا بالأخير عنده في ذهني تصور لأولويات معينة. تحديد الأولويات في غاية الخطورة، خاصة بس تحكي أنت دولة، بس تحكي تنظيم عسكري، بس تحكي تنظيم مشترك له أبعاد سياسية عسكرية ثقافية. شو الأولوية؟ الأولوية أحددها على أساس الخطر، وأحددها على أساس الرجوع إلى الدين. الدين يجعل إعداد القوة أولوية دائما، إعداد القوة دائما أولوية، وأولوية حاكمة في كل المجالات. المجتمع الإسلامي لابد أن يكون قويا زراعيا صناعيا تجاريا اقتصاديا تمام، وسياسيا تمام، وأمنيا تمام، وعسكريا تمام. حينئذ شو بصير عندك؟ حالة من الرادع بصير ينحسب حسابك، بصير تستطيع أن تمشي بين الدول، وإلا دون ذلك كل الدول تدعس رقبتك. هذا بالنسبة للآية الأولى. الآية الثانية: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. واحدة من اثنان، إما الخيل المربوطة أو الأماكن التي يربط فيها الخيل، يعني إما الآلية أعدوها وأعدوا ما استطعتم من قوة وأعدوا من رباط الخيل، أو كناية عن نحو خاص من القوة يرهب الأعداء، اللي هو شو؟ عدد الخيول الكبير، أسطول بحري، أسطول بري، أسطول جوي، سرب من طائرات مثلا معينة مخصصة. المراد هو هذا. الآية الثانية: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. هذه الآية لا تعجب كثيرين، بل يقولوا بعضهم أنها منسوخة. بشو؟ بالآيات التي تحدثت: واقتلوهم حيث ثقفتموهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. أن هذيك تؤمر بالقتال بالقتال بالقتال، وهذه تتحدث عن ماذا؟ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. كيف نجمع بيناتهم؟ للصلح. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، يعني مصالحة ومهادنة مع أعداء الدين مع الكفار. الجواب أنه الأصل نحن نقاتلهم، ولكن إذا جنحوا للصلح والسلم والمعاهدة أثناء الحرب فنحن معنا مشكلة بنوقف، يعني نحن بنضلنا نقاتلهم. بس إذا عرضوا علينا عرض هو عرض للسلم لوقف النار لما شاكل ذلك، نحن بنوقف.
السيد
المخالف
بحكم مثلا الكافر، إما أن يقتل
أو مسلم. نعم،
أو مثلا
أهل الكتاب. إيه شيخ محمود؟ أكثر شيء ذاك عام وهذا مخصص. بكل بساطة القاعدة العامة يجب قتل كل قتال كل عدو إلا العدو الذي جنح للسلم. عم بلحظ مين الأفراد ولا الأحوال ولا عم بحكي بلحظ الأحوال. بقول هول الفئة الذين يجب مقاتلتهم قاتلوهم جيد إيه والنتيجة إما أن يسلم أو كذا إلا إذا جنحوا للسلم.
وانا صار في
عندهم
منافذ بين انه اما ان يسلم او يرمي
جرح الى السلم يعني مثل معاهده او صار ايه بصير عندنا عام وخاص. يعني يجب عليك القتال الذي نتيجته اما القتل او عرض الاسلام او كذا الا اذا لا جنحوا للسلم ساعتها ما بتقاتلوا بصير بينك وبينهم مصالحه مهادنه بهذا الطريق. اتفضل سيدي كيف عندك شيء إما عليه السلام ما عملوا هدنة كان في تقية
دلنا الأمة بالصلح إنه لا تبدأهم بقتال وضع الدماء يعني مش بسرعة والله أني يلا هذي كفار بلش من
المناسبة الحكم
والله ما كان متاح لعلن أصلا أمة
ما كان متاح لعلن أصلا أمة على رحلة مثلا تطبيعنا شيء إذا بدي أقول أنا فإذا جنح والسلم هلأ أنا سيجي جنح للسلم من حال ومن حيثيات بعد ذلك يعني إذا مشاريع أو أفكار وبدأ الثقافة عم تصنع على جيبنا لأن هذه الحيثية ما ابتدعت بس ابتدعت من حيث إطلاق
النار بجابها من هونيك وبهادنا من هونيك لمصلحة الموت. هي مسألة الجناح الجنوح للسلم مسألة السلم والحرب هي مسألة طريقية مش موضوعية. مسألة طريقية لا أولا للحفاظ على المسلمين والكيان الإسلامي، ثانيا لعدم بقاء شوكة للأعداء. هي مسألة طريقية.
ما هون نشوفها هل مثلا إذا جنحنا للسلم إذا جنح هل عم نكون نحن عم ننكس شوكة للأعداء عم نحافظ على المسلمين؟
إيه
يعني هل مثلا نشوف اتفاق سماحة الطائفة كبير
أصلاً
يعني أصلاً
منهم أمل وما بدي أنا مطورات
صحيح.
لا لأنه أصلاً بيطلع
من هالحتي ما أنا مشكلتي مع أمريكا مش بس هو مع
الأمريكا. إيه ما هي ساعتها لابد. مشكلة العامة الثقافية والفساد وكذا شو بعمل بعالجها؟ يعني أنا بيجي بقول بهذا الجانب خفف عن حالي. أفرض بالجانب الاقتصادي المالي الكذا خفف عن حالي. يبقى شو بصير فيه؟ بصير فيه مسؤولية أخرى تكليف آخر إنه هولي بالدولة معي هني بيتفاعلوا معي بمحاربة الغزو الثقافة بمحاربة الغزو الإعلامي الحرب الناعمة مش عارف شو والله ما بيردوا هذا بصير تحدي آخر تكليف آخر. بس نحن من ناحية الحرب اللي هي ظاهرة الحرب العسكرية أو ما شابه ذلك إنه نحن إيه منوقف يا أخي منوقف ونجنح لها ليه؟ لأجل ولي أخوان كلهم بحسب الظاهر أحكام طريقية. يعني حتى مسألة المعاهدة اللي بيقلب على المعاهدة فشرد به إذا كان عندك قدرة شرد به إذا كانت اللوازم مأمونة شرد به. يعني بيجي بعض أخوان بيسألوا لك الحزب عمل يا أخي وقف إطلاق النار مع إسرائيل. طيب إسرائيل بتضل تخرق 3008 3000 مش عارف قد إيه إنه عم نعدهم ولا شو عم نعمل بيقول لك لا أنا بدي أشوف ظروفي بدي أشوف لوازم المسألة بدي أشوف آثارها وأبعادها. بيفتح هلأ برك الإسرائيلي بيفتح حرب مفتوحة بيرجع إذا فتحت أنا فوت فيها بتحمل دم المسلمين اللي بينهدار يعني المسألة مختلفة أو لا بنتظر نقطة ضعف عنده بنتظر مكمن معين عنده بنتظر شيء معين عنده بسد الذرائع كلها مقابيله. هذه بتصير بدها موازنة من طريقة أخرى إنه أنا لا ما ألقي نفسي أو ألقي جماعة المسلمين والمؤمنين في التحق.
كنا نصدق على حالة عدم السلطة عليهم أو كنا نقول تساوي احتمال قدرة وعدم قدرة وإجمع كل
السلطة. لا ما فيش دليل على هذا الشيء ما في دليل. يمكن أنت تكون بأعلى درجة القدرة بس يا أخي هدفك تريح عسكرك تخفف قتلة تخفف جرحة تخفف شهداء تخفف دم بتريحه ليش انا بدي فوت ارتكب؟ يعني انا مش مضطر بالضروره اني اروح فوت بهيك فوته وانا قادر احقن هذه الدماء. يعني القاعده اللي بدي اقوله انه المساله طريقيه، تامن شر وتردعهم، هي الفكره بهذا من هذا القبيل.
الصلح
بماذا؟ الصلح كيف؟ عم بقول لك بعدين استيد بالجوانب لا اقل اللي هني جنحوا فيها. يعني هني جنحوا يا اخي للسلم بالموضوع العسكري، ما عادوا يقصفوني، ما عادوا يعتدوا علي، ما عادوا كذا، بيمشي معهم لاردع لخفف عن المؤمنين لعمل حالي من التوازن بهذا الطريق.
الصلح عاده بيجي لمصلحه
اثنان. ايه هني بيستفيدوا، شو انا بستفيد شيء؟ الآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. هذه يا أخوان آية من الآيات التي يمكن أن يستفاد منها بعض الأحكام الوقائية أو الأمنية أو العسكرية إذا صح التعبير. ليه؟ لأنها تأمر على نحو عام أخذ الحذر. بعضهم يفسرون الحذر بالسلاح، يعني خذوا وسيلة الحذر، أنه حافظوا على سلاحكم، ما تسلموا سلاحكم، حافظوا على سلاحكم. احتمال الآخر: خذوا حذركم، يعني خذوا حذركم، يعني احذروا، اعملوا إجراءات احترازية وقائية وما شاكل ذلك، من خلال إعداد السلاح، من خلال المحافظة على سرية أعمالكم، من خلال كل ما يكون مع العدو بدك تضلك شو متحرز، لأن المرء يؤخذ فيه مأمنه. الإنسان كما ورد في الخبر: المرء يؤخذ فيه مأمنه. أنت بس تسترخي، بس ترتاح، بس كذا، بيقدر عدوك يسيطر، بيقدر عدوك يفرض، بيقدر عدوك يضرب. أما إذا أنت مستنفر دائما، متحذر دائما، وعامل إجراءاتك في شكل دائم، العدو لا يستطيع، بتحيره للعدو. هذه مسألة عامة ومطلقة مطلوبة من الجميع، أن الإنسان يبقى دائما على حذر من أعدائه. شو يستخف فيه هون؟ مش بقول بيطلع من أمر شيء واقعا، يعني يمكن بالسياسي يطلع يصرح أنه بيستخف فيهم وكذا، هذا من باب الردع السياسي، من باب الحرب الإعلامية، ولكن في واقع الحال لا، تأخذ الإجراءات إلى أقصى درجة. خذوا حذركم. يفرع عليها أنه في طريقة القتال، مش تروحوا لهم واحد واحد، فانفروا ثبات، يعني جماعة جماعة، مجموعة قتالية مجموعة قتالية، مش واحد واحد تقاتلوهم. أو انفروا جميعا، يعني افتحوا كلكم الحرب مع بعض، بس مش يروح بعضكم الذي لا يقوى على القتال. هذا ذهاب بعضكم الذي لا يقوى على القتال قد يكون فيه شبهة، قد يكون مشتبها وملتبسا بماذا؟ ببعض الإشكالات المرتبطة بإلقاء النفس في التهلكة. لا، أنت المطلوب منك وأنت مأمور بماذا؟ بأن تقاتل ثبات، أن تقاتل جماعة. أما أن تخرب المسألة بهذا النمط الآخر من القتال فهذا غير مرغوب فيه. فإذا صار عندنا أنه لا بد من أخذ الحذر والالتفات إلى الإجراءات الوقائية والاحترازية بشكل دائم، وأن القتال فليكن بطريقة منظمة. يعني إحنا مثلا بزماننا ما تتجمعوش، ما يروح يتجمعوا 30 شاب و 20 شاب والطيران موجود بشكل دائم. هذا مطلوب من أي باب؟ خذوا حذركم. أن ترتب الأمور وتشكل الأمور وتهيئ الأمور وتقوم بالأمور على أساس يلائم واقع المسألة، واقع الحرب، واقع الحال الذي تعيشه، والمسألة لا يكون بها استخفاف أبدا. هذا تمام ما أردنا بيانه اليوم. غدا إن شاء الله ننهي آيات الجهاد بتمامها، وعندنا آيات الأنفال تنتهي إن شاء الله آخر هذا الأسبوع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. عشر
فرشه.